ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
نبدأ هذه النشرة حيث استهنفت صباح اليوم ضخ كميات من
بدوره هكذا وكيل وزارة التربية والتعليم.
من المقرر أن يتوجه اليوم العشرات من رجال الأعمال
ينضم إلي عبر الخط.
آخر أخبار الوزارات والمؤسسات الحكومية، جديد قراراتها والتعقيب عليها لتكون في قلب الحقيقة وتتعرف على كل جديد من مسؤوليها الحكوميين. نقدمها لكم يوميا عدا الجمعة في نشرة حكومية إخبارية.
النشرة الحكومية.
بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 12 ظهرا من إذاعة الرأي نحييكم ونقدم لكم النشرة الحكومية، نبدأها بالعناوين. التنمية الاجتماعية في وجود موعد لصرف شيكات الشؤون وتحذيرات من تردي الوضع الاقتصادي في غزة. العمل تشرع بتطبيق الحد الأدنى للأجور من بوابة إصابات العمل، والأشغال تعلن عن مشاريع إسكانية جديدة في حي الندى. الصحة تنشر تقريرا عن حصاد انتفاضة القدس، والتعليم والإعلام تستنكران جرائم الاحتلال.
قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول. من العالم لأهل غزة، ومن غزة للعالم. سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة، وخفايا عديدة. عبر الرأي الفلسطيني 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
نعود وإياكم مستمعينا الكرام إلى نشرتنا الإخبارية الحكومية، ونبدأ فيها حيث قالت مدير عام برامج مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية ثناء الخزندار إن الوزارة بغزة لم تبلغ رسميا بموعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين في الدفعة الأولى من عام 2018، ويستهدف برنامج شيكات الشؤون الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد وأشخاص من ذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة. وقدرت الخزندار عدد المستفيدين من المخصصات في قطاع غزة بنحو 71 ألف مستفيد و39 ألف مستفيد في الضفة الغربية بقيمة مالية إجمالية تقدر ب100 مليون شيكل، وتتراوح المخصصات لكل عائلة ما بين 750 إلى 1800 شيكل. قال مدير دائرة التخطيط والدراسات في وزارة الاقتصاد الدكتور أسامة نوفل إن المتتبع للمؤشرات الاقتصادية المتعلقة في قطاع غزة يتبين له تراجعا واضحا ومستمرا للأداء، مما انعكس سلبا على أداء الأفراد. وبيّن نوفل أن المؤسسات الدولية العاملة في القطاع ومؤسسات المجتمع المدني تراجع دورها الإغاثي والتنموي، كما أن صندوق تطوير وإقراض البلديات تراجع دوره، مما انعكس سلبا على أداء البلديات فضلا عن تراخي عجلة إعادة الإعمار. وشدد نوفل على أن المواطن في غزة لم يعد قادرا على الإنفاق لشراء الحاجيات الأساسية، إذ أنه استهلك مدخراته التي خبأها لوقت الأزمات، وأشار إلى تراجع عدد الشاحنات العاملة على نقل البضائع في معبر كرم أبو سالم من 850 شاحنة في اليوم إلى 300 شاحنة بسبب تقنين التجار من الواردات نتيجة ضعف القوة الشرائية في القطاع. قال رئيس جمعية رجال الأعمال بغزة علي الحايك إن القدرة الشرائية للمواطنين انخفضت لأكثر من 60% في ظل غياب الحلول اللازمة لإنهاء أزمات غزة. وحذر الحايك من أن سوء الأوضاع الاقتصادية قد يدفع أهالي غزة لأساليب غير مشروعة لتأمين احتياجاتهم المعيشية. وأضاف الحايك أن حالة الانهيار الكامل التي يشهدها القطاع رفعت نسبة الفقر لحوالي 80% والبطالة إلى 50% بالتزامن مع انعدام فرص العمل وعدم قدرة القطاع العام والخاص على استيعاب المزيد من العمال والخريجين وغياب الحلول الحكومية. قالت وزارة العمل إنها ستشرع في تطبيق الحد الأدنى للأجور في احتساب مستحقات إصابات العمل، وذلك انطلاقا من شعورها بالمسؤولية تجاه المصلحة العامة وإنصاف العاملين في سوق العمل المحلي وحفظ حقوقهم، واستنادا لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000، وذلك وفق ما أوضح كمال محفوظ مدير عام التفتيش وحماية العمال بالوزارة.
الآن سنطبق الحد الأدنى من الأجور على إصابات العمل، والذي يعني حتى يكون المستمع يعرف ما هو الحد الأدنى للأجور، نتكلم أنه أقل حد وأقل راتب للعامل عندما يتلقى راتب شهري بيكون 1450 شيكل، لمن يعمل بالنظام اليومي 65 شيكل، ولمن يعمل بنظام الساعة 8 شيكل ونص. في يعني أصحاب العمل أحيانا يقصروا في جانب اشتراطات السلامة والصحة المهنية، مما ينتج عنها إصابات عمل في مواقع العمل المختلفة والتي يتسبب عنها عجز وظيفي دائم. ومن هنا كان واجبنا في وزارة العمل أن نكون حازمين في تطبيق الحد الأدنى للأجور فيما يتعلق على وجه الخصوص في إصابات العمل.
وأوضح محفوظ أن الوزارة تستقبل عبر مكاتبها العمال الذين لحق بهم ضرر من العمل من أجل احتساب المستحقات، وفي حال حدث خلاف فإن القضاء سيكون الحكم.
نحن الآن يعني أعلننا عن هذا القرار على موقع الوزارة وفي الواقع المختلفة، وأي عامل يصاب بإصابة عمل سيتوجه يعني هو بشكل طبيعي يتوجه إلى الوزارة حتى يفتح ملف إصابة عمل، وبالتالي نحن نعمل له احتساب مستحقات وتعويضات إصابة العمل، وهو من خلالها يعني إذا اختلف مع صاحب العمل المحكمة تقضي بما تراه وزارة العمل في هذا الموضوع في الغالب.
وبين محفوظ خطة الوزارة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن التوعية والزيارات الميدانية من أبرز معالم تلك الخطة.
حقيقة لنا مجموعة من الآليات لتطبيق الحد الأدنى من الأجور، أولها تبدأ بالتوعية والإرشاد وإبلاغ أصحاب العمل بهذا الموضوع، ثانيها تبدأ بالزيارات التفتيشية المفاجئة لمواقع العمل، ثالثها من خلال نسج علاقات مع الوزارات المختصة مثل وزارة الأشغال الحكم المحلي البلديات صاحبة المشاريع الكبرى في قطاع غزة والتي يعمل بها عدد أكبر كبير جدا من القطاع الخاص، وبالتالي لنا أكثر من آلية وأكثر من أهمها الزيارات التفتيشية والشكاوى العمالية التي تردنا إلى إصابات العمل، إضافة إلى التوعية والإرشاد كما ذكر.
قال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحسينة أنه سيتم بناء 11 برجا جديدا في منطقة أبراج حي الندى شمال قطاع غزة. وأضاف الحسينة أنه سيتم منح بعض الحالات الاجتماعية شقة خاصة ملك له مسجلة باسم وزارة الأشغال، ولكن بمعايير معينة، أن يكون رب الأسرة حالة اجتماعية فقيرة يمتلك 3 أبناء كحد أدنى. في سياق آخر، أعلن الحسينة أنه سيتم عودة 55 موظفا من الموظفين القدامى لعملهم في وزارة الأشغال العامة خلال الأيام المقبلة. أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة أن جدول التوزيع المعمول به لليوم هو 4 ساعات وصل مقابل 12 فصل مع زيادة بسيطة في ساعات الوصل أوقات المساء. وذكرت الشركة أن مجموع الطاقة المتوفرة 145 ميجا وات في ظل احتياج القطاع ل 500 ميجا وات يوميا وعجز في الطاقة وصل إلى 355 ميجا وات. قال ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أن اتصالات ستجري قريبا مع الجانب المصري دون أن يتم تحديد الموعد لبحث موضوع الخطوط المصرية ودراسة سبل زيادة قدرتها. وبيّن ملحم أن عدم استقرار الخطوط المصرية يعود للأوضاع الراهنة في سيناء، لافتا إلى أنه يجري العمل لإعادتها إلى العمل في أسرع وقت ممكن. وأشار إلى أن عودة الخطوط المصرية للعمل بقدرتها الحالية سيساهم في تحسين ساعات الوصل إلى 6 تقريبا. وكشف ملحم أن خطة رفع قدرة الخطوط المصرية تتضمن القيام بتغيير الخطوط كاملة ودراسة إعادة بنائها نظرا لتعطلها المتكرر. أعلنت وزارة الصحة أنه منذ 7 من كانون أول الماضي وحتى تاريخ اليوم ارتقى 19 شهيدا في قطاع غزة بنيران قوات الاحتلال. وأوضحت الوزارة في التقرير التفصيلي لانتفاضة القدس أن نصيب غزة كان 7 شهداء، فيما نصيب محافظة الشمال 5 شهداء، فيما ارتقى شهيدان من خان يونس و3 من محافظة الوسطى وشهيدان من رفح، مشيرة إلى أن من بين الشهداء 3 أطفال. هذا وأصيب خلال الفترة ذاتها 1083 مواطنا، بينهم 238 طفلا و18 سيدة بنسبة 24% من المصابين. كما تم استهداف 15 سيارة إسعاف بشكل مباشر وإصابتها بأضرار بالغة مما أعاق عمل طواقمها وتسبب في إصابتهم بالاختناق، منها 8 سيارات تابعة للهلال الأحمر و7 سيارات تابعة للخدمات الطبية. أدانت وزارة التربية والتعليم اعتداءات الاحتلال على قطاع التعليم في فلسطين، والتي كان آخرها اقتحام جامعة بيرزيت واختطاف رئيس مجلس الطلاب عمر الكسواني، مطالبة المؤسسات الدولية وذات العلاقة للجم الاحتلال وممارساته. في ذات الإطار استنكرت وزارة الإعلام قيام المستعربين الذين اختطفوا الكسواني بالتنكر بزي ومعدات الصحفيين، مشيرة إلى أن ذلك انتهاك خطير لكل القوانين الناظمة للعمل الصحفي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
بزعم إجراء مقابلة صحفية مزيفة مع رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت عمر الكسواني، تمت عملية اعتقاله من خلال مجموعة من المستعربين بتغطية من جنود الاحتلال وسط صدمة كل طلبة الجامعة. هذه الحادثة والتي تعد غريبة بعض الشيء، لكنها ليست إلا استكمالا لمسلسل الانتهاك الإسرائيلي بحق المؤسسات التعليمية. الحادثة أثارت غضبا واسعا في الأوساط الفلسطينية المسؤولة. وكيل وزارة الإعلام فايز أبو عيطة اعتبر أن التنكر من قبل المستعربين بزي صحفي يعد انتهاك إضافي لوسائل الإعلام ولحقوقها.
استخدام هذه الطريقة الفجة بالتنكر بزي الصحفيين هو انتهاك أيضا لوسائل الإعلام واعتداء على الصحفيين وعلى وسائل الإعلام.
أما وزارة التربية والتعليم فطالبت بدورها وعلى لسان وزير التربية والتعليم دكتور صبري صيدم المؤسسات الدولية والحقوقية لاتخاذ موقفها وتحمل مسؤولياتها تجاه المؤسسات التعليمية.
المؤسسات البرلمانية والمؤسسات الحقوقية مطالبة اليوم أكثر من ذي قبل بتحمل مسؤوليتها لرفع الصوت عاليا تجاه هذه الانتهاكات التي تتنكر لكل ما يجب أن يقع على سلطة الاحتلال مراعاته من التزام بحرمة المؤسسات التعليمية. وليس ببعيد عن الجامعات وفي سياق تصعيدي آخر وعلى صعيد مدارس الوطن، والتي هي على موعد دائم مع الأسف مع اعتداءات الجيش الإسرائيلي وقطعان المستوطنين.
دكتور صبري أكد أيضا أن المناهج الفلسطينية تتعرض بالتزامن مع هدم البيوت إلى سياسة تهويد، مشددا على أن هذه السياسة ستواجه بالصمود.
الهجمة على المنهاج الفلسطيني في القدس تتصاعد، ففي الوقت الذي تتعرض فيه البيوت للهدم والأرض للتجريف تتعرض المناهج للتشويه والتحريف، بما يؤكد أن هجمات الاحتلال تطال المبنى والمعنى. إن هذه المعركة على المناهج تندرج في إطار سياسة الأسرلة والتهويد، والتي لن تكسرنا بل سنبقى لها بالمرصاد. ففي مواجهة الانتهاكات بحق التعليم في مدينة القدس أطلقنا البرنامج الوطني لحماية التعليم في المدينة.
ضرورة الوقوف إلى جانب مؤسسات التعليم وإلى جانب الأطفال الفلسطينيين والدفاع عن قطاع التعليم، خاصة في ظل توقيع بروتوكول اتفاقية المدارس الآمنة الدولية، هي رسالة وجهها صيدم إلى الغيورين على المسيرة التعليمية.
لجميع الغيورين على التعليم، للشركاء الوطنيين والدوليين، نوجه اليوم رسالة واضحة من هنا، مفادها ضرورة الوقوف في صف الوزارة والدفاع عن قطاع التعليم وكامل مؤسساته، والدفاع عن حق أطفالنا في فلسطين أن ينعموا تماما كما أطفال العالم بالتعليم في ظل بيئة آمنة. ونحن الذين وقعنا منذ فترة بروتوكول المدارس الآمنة الدولي
ظنا منهم بالقدرة على تغيير جغرافيا فلسطين وتاريخها، يسعى الاحتلال إلى دس السم في المنهج الفلسطيني بل ومواصلة الاعتداء على رموز التعليم. هذه السياسة باتت مكشوفة للعالم أجمع، لكن المؤسف بالنسبة لأصحاب الحق هو الصمت في وجه ظلم الاحتلال من قبل المجتمع الدولي.
قال المتحدث باسم الشرطة المقدم أيمن البطنيجي إن المباحث العامة أنهت التحقيق في قضية مقتل المواطن عدنان مصلح، وأضاف البطنيجي أن الشرطة أحالت المتهمين في الجريمة إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها في القضية، وبيّن أن التحقيقات أفادت أن دافع الجريمة هو السرقة، حيث خططا لسرقة دراجة نارية ومبلغ مالي بسيط كان بحوزة المجني عليه. استلم وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف دايس ملفات تتعلق بالأملاك الوقفية في القدس من الأرشيف العثماني من قبل مدير عام أوقاف بيت لحم جمال أبو تيور، التي استلمها بدوره خلال زيارته الأخيرة لمقر الأرشيف العثماني في إسطنبول. وشدد طرفان على ضرورة توثيق تاريخنا الفلسطيني والعربي والمحافظة عليه لبقائنا على أرضنا والدفاع عن عروبتنا، في وجه كل محاولات التزوير التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد تاريخنا ومقدساتنا. وقعت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ووزارة الصحة في جمهورية موزمبيق اتفاقية تعاون في المجال الطبي التخصصي، وتنص الاتفاقية على تأسيس برنامج جراحة العمود الفقري في المستشفى الحكومي في موزمبيق من خلال الاستعانة بخبرات فلسطينية، حيث ستقوم الوكالة الفلسطينية بإفادة فريق طبي تمريضي مؤهل برئاسة الدكتور علاء عزمي رئيس برنامج نقل المعرفة في جراحة العمود الفقري إلى موزمبيق للبدء في تأسيس هذا البرنامج. وأخيرا أكد النائب في المجلس التشريعي فتحي قرعاوي أن الأجهزة الأمنية في الضفة تستفرد بأبناء الضفة وتواصل اعتقالاتها السياسية، وأوضح قرعاوي أن الأجهزة الأمنية تمارس دورها ضد المواطنين دون أي معارضة، لا من جهة سياسية ولا فصائلية ولا حتى قانونية، وشدد على ضرورة أن يعطي المستوى السياسي توجيهاته وتعليماته للمستوى الأمني بالتراجع عن هذه الطريقة التي يتعامل بها مع أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدفعون ثمن صمودهم على الأرض، معربا عن أسفه عن هذا الصمت. في ختام النشرة الحكومية نذكر بالعناوين: التنمية الاجتماعية تنفي وجود موعد لصرف شيكات الشؤون وتحذيرات من تردي الأوضاع الاقتصادية في غزة. العمل تشرع بتطبيق الحد الأدنى للأجور من بوابة إصابات العمل، والأشغال تعلن أنها ستبني أبراجا جديدة في حي الندى. الصحة تنشر تقريرا عن حصاد انتفاضة القدس، والتعليم والإعلام تستنكران جرائم الاحتلال. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.